هذا أيها الإخوة هو الشريط المتمم العشرين من تفسير سورة النساء.
إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه لحاجته، لأنه قال: والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني.
وقبل ذلك لا تصدق به.
نعم،
قبل ذلك لا تصدق به، يعني
قبل أن يعلم بحاله. كيف؟
يعني لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر تصدق به،
اي ظن انه ان حاله ماشيه، ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن اموره ماشيه. نعم،
غير واضح.
قال له الرسول: خذ تصدق به، لانه قال: لا استطيع ان اتصدق، يعني ما عنده الا مقدار كفايته فقط. فقال: خذ هذا تصدق به. فلما قال: ما في اهل بيت افقر منه، قال: تصدق بي على أهلك.
يعني هذا الشيخ، إذا جاءنا رجل مثل حال هذا الشخص نعطيه.
نعطيه من ليه؟
نعطيه من
بيت المال. ليش؟
ليكفر، يتصدق.
نعطيه ليكفر؟
ليتصدق به كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل.
أي نعم، هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال: خذ هذا تصدق به، لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، ما ندري عاد من الزكاة ومن غيرها. فإذا تبرع له أحد، إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من عند ماله، يزكي، يعني يكفر به ولا بأس.
أي
نعم. يعني هذا قوله بالأول: خذ هذا تصدق به، مع أنه لا يجد، هذا مو على سبيل الوجوب. نعم، هذا يقول. نعم، أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. طيب، معناه واضح، يعني مثلا إذا قلت: أعطي الفقير من مالك، كل من كان أفقر فهو إيش؟ أحق. إذا قلت مثلا: عزر الفاسق، كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزير. ثلاثة. مثلا إنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل، السؤال ما هو السواك؟ السؤال: إذا اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد، هل يبطل وضوءه أم عبارة عن لمس خفيف؟ الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان للشهوة، وعلى هذا فلو أصابت يده ذكره في أثناء الغسل فليستمر ولا شيء عليه. سمع موسى. نعم، ها، وإن تك حسنة فيها قراءتان.
نعم،
ما هما؟
حسنة
والثانية
حسنة
ويضاعفها.
يضاعفها
قراءتان أيضا.
نعم،
يضاعفها ويضاعفها. كيف يكون التضعيف؟ الحسنة بحسنتين أو كيف؟
الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر.
نعم.
طيب،
أحسنت. آدم، ماذا يريدون بقولهم راعنا؟ من الرعونة، يعني أصابك الله بالرعونة. تمام. بن داود، سمع.
الله سبحانه وتعالى يطمس على وجوههم، يعني يطمس على وجوههم، إما الكناية يعني تغيير قلوبهم أو المصدر الحقيقي.
يعني تحتمل معنيين، الأول الطمس الحقيقي، كيف يطمسها؟
يعني يمسخهم كما مسخ أصحاب السلف، جعلهم كنادر وقناديل.
يعني يزيل مثلا الأنف للشفتين
يخلف وجوههم بدل أن تكون أمام جهة خلف.
هذا معنى فنردها على أدبارها. نعم
يعني قال العلماء
الطمس
قد يكون على منال حقيقي او على منال
معنوي. نعم يكون طمس معنوي او حسيا.
فان كان معنويا فهو ان
يرضيهم
بعض
الجل
عن ان يستمعوا الى الحق او
يتصلوا
به او يكون حسيا على
حقيقته. فاذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا مثل قول لا تختلف وجوهكم. نعم او لا يخالف الله بين وجوه. نعم
او طمس حقيقي
يعني يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار الى الخلف. طيب من اصحاب السبت يا بن داود؟
قوم من بني اسرائيل. اقول قوم من بني اسرائيل.
ايه وش شانهم؟
نعم نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت.
نعم
فاحتالوا وكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعه.
احتالوا على طول.
احتالوا يعني على
طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر.
لا
ها
يعني كانوا يوم ان يسبتوا ياتيهما حيتانهم شرع على الماء. فلما طال عليهم الامد وقصت قلوبهم احتالوا وكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعه ويتركونها يوم السبت ويوم الاحد ياخذونها فيقولون نحن ما صدنا يوم السبت.
نعم
الله سبحانه وتعالى مسخهم
قردة وخنازير. قردة؟ بأي دليل أنه مسخهم قردة؟
كما قال في سورة البقرة
ولقد علمتم
الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كالأرذل قاسين.
نعم
فجعلنا نكان لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
وأين الدليل على أنه جعلهم خنازير؟
نعم.
نعم.
فلما عتوا عن قلنا لم كن
قردة وخنازير. قردة. لكن الأخ عبد الرحمن يقول وخنازير. يلا قل.
أنا لا أذكر الآن الآية لكن ذكروا في هذا أنهم صغارهم قردة وكبارهم جعلهم خنازير.
أين الدليل؟
ما في تفسير ذكرها ما أدري ما أذكر الآن أنها آية ذكرت في آية.
نعم.
قل الله تعالى
قل هل أنبئكم إيه بس هل إن الخنازير هم أصحاب السبت أو قوم آخرون مسخوا خنازير؟ يحتاج إلى تثبت. طيب يلا عبد الله.
ما يدري عنك.
نعم. نعم. وأيهما أرجح؟ ما سوى ذلك؟ طيب إذن الكفر داخل تحت المشيئة هو سوى الشرك. الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك. وأما الشرك والكفر فكلاهما لا يغفر. طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجئة؟ في أنه لا يضر مع الإيمان معصية.
لا ليس متمسك لهم لأن
قال به شاء. نعم
فقد يفعل الإنسان الذنوب ولا يشاء الله يغفر له
وهم يقولون إنها تقع مكفرة. طيب إذن ما ليس فيها دليل على قول المرجئة بل هي دليل على ضد قوله. طيب من الذين يزكون أنفسهم؟ عام. وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم؟ ماذا قال؟ والنصارى قالوا ذلك؟ ها؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه. إذن الجميع زكوا أنفسهم. طيب، ما فائدة الإضراب في قوله بل الله يزكي من يشاء؟
إبطال ما
قالوا، يعني وأن التزكية ليست إليهم بل هي إلى الله عز وجل. اللهم زكنا وأعطنا أنفسنا تقواها وزكنا. طيب، أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهدى منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، هل يشبهون هؤلاء أو لا؟ وجه المشابهة وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب، ما هو الحسد؟ تمني زوال نعمة الله على الغير. أحسن. وقال شيخ الإسلام الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، سواء تمنى الزوال أم لا. يقع في بعض الأحيان حسد في القلب بغير اختيار الإنسان، فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم بما يكون في قلبه من الحسد، ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه وأن لا يبغي على المحسود، لقوله في الحديث إذا حسدت فلا تبغي. طيب، ما مناسبة فقد آتينا آل إبراهيم لما قبلها؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا. هي مناسبتها لما سبق. كيف؟ اي نعم،
انهم لا يستطيعون منع ما نعم الله به على هؤلاء.
اي،
قال الله تعالى فقد اتينا على ابراهيم الكتاب.
يعني ان الناس هم آل ابراهيم. طيب، عشان كيف يكون في الارتباط؟ عمر، يعني كأنه قال كيف تحسدون الناس وأنتم قد آتاكم الله من فضله لأنكم من بني إسرائيل. نعم، هل في الآية ما يرد يا محمد، هل في الآية ما يرد على الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله؟ كيف؟ ولا في شيء آخر بعد؟
الحكمة في تبديل الجلوب ليتضاعف.
لكن هل في الآية ما يدل على ذلك؟ صحيح حكيم من يأخذ منها الحكمة، لكن نريد أيضا في الآية دليل آخر. لام التعليل أين هي؟ ليذوق العذاب. لام التعليل تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه. فإن قال قائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليل أفعال الله فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض، والله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، عبارة منسقة تماما، الله منزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض.
نرد عليهم نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدى بنفسه
الأشياء، ما يكفي. أنتم معايا ولا جاكم النوم؟ أحسنت. أنه أن ربط الأحكام بالعلل ليس لحاجة الله لذلك، نعم، لكن لحاجة من جعلت له، واضح؟ طيب ما فائدة يذوق العذاب؟ نقول لأن هؤلاء مجرمون، فمن الحكمة أن يعاقبوا بقدر جرمه. طيب الضابط الذي ذكرته الآن منزه عن الأغراض، يعني الحكمة، فعله لمجرد المشيئة لا لحكمة. والأعراض ماذا يريد بالأعراض؟ ابن داود الصفات الفعلية يقول إن الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا يستوى على العرش ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه أعراض. وعن الأبعاض، نعم، مثل اليد والوجه والعين، صحيح، نعم. بعد يقول هل الاتصال بالتلفون على الأقارب البعيدين للسلام عليهم هل يدخل ضمن صلة الرحم؟ الجواب نعم، لا شك أنه يدخل ضمن صلة الرحم. رجل يحيى حاضر، رجل اكتسب مالا من بيع المحرمات ثم توفي وله مال والورثة في حيرة من أمرهم، هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته؟ إن كان هذا المال له ملاك معلومون فإنه يرد إليه، مثل أموال الغصب والسرقة وما أشبه. وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورثة. آخر سؤال، قال الله تعالى ألم ترى إلى حاج إبراهيم في ربه الآية، هل نقول إن إبراهيم عجز عن إجابة حجة النمرود الأولى عندما قال أنا أحيي وأميت، انتقل إلى جهة أخرى؟ ما تقولون؟ لا ما عجز، لكنه أراد أن لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه أن يجيب عنه. أي طيب، اقتراح وجيه، توافقون على هذا؟ أنت من الآن ننفذ الاقتراح، وسمعنا يا عبد الله.
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية الأولى تكلمنا عليها، بقي الفوائد. الآية الأولى من فوائدها بيان عظمة الله عز وجل، وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بصيغة الغائب: إن الله يأمركم. ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم. ومن فوائدها وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة، فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة. ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها، لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها. فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف وسرقت فأنت ضامن. لماذا؟ لأن هذا تفريط في الواجب، الواجب أن تحفظها في الصناديق. إذا أودى عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فأنت ضامن. لماذا؟ لأنك فرطت، فإن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدى كما أخذت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سمو الدين الإسلامي، حيث أمر برد الأمانات، وهذا لا شك أنه من حسن المعاملة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رد أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلها، وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه. فإذا أودعك شيء شخص ما وديعة ومات، فمن أهلها من بعده؟ ورثته. كذلك لو وكل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه، أي إلى الوكيل، ولا تقل إني لا أعطيك لأن الذي أودعني سواك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول، لقوله الأمانات، وهو عام في أمانات الأموال وأمانات الأقوال وأمانات الأحوال أيضا. ولهذا ورد الوعيد الشديد في من تفضي إليه زوجته ويفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل، وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحملها. لماذا؟ لأن الشاهد مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص. وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ الجواب نعم، إذا كان عالما بالمعنى ولم يحذف ما يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أنواع كثيرة، ولنضرب لهذا مثلا بالقاضي. القاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء. أولا في الدخول عليه، لا يقدم أحد على أحد، حتى لو كان الخصم كافرا مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه، لأن المقام مقام حكم، والحكم تجب فيه العدالة. فضل المسلم على الكافر لا شك فيه، لكن الآن هما سواء في الحكم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول، لكن في هذا القول نظر، الصواب أنه يعدل بينهما في الدخول. ثانيا في المجلس، لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلا والثاني على الأرض، أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض، لا بد أن يعدل بينهما في المجلس يكون مجلسهما سواء. الثالث لا بد أن يعدل بينهما في اللحظ. ما معنى اللحظ؟ النظر، لا ينظر إلى أحدهما نظرا باردا وإلى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق رأسه، بل الواجب أن ننظر إليهما نظرا سويا. الرابع في اللفظ، لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين. الخامس بالالتفات، لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه والثاني ينظر إليه بخده مصعرا خده له. والسابع السادس في استخلاص الحجة، لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله. فإذن يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه. ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع، ومن العدل أيضا العدل بين الأولاد في كل شيء، كل شيء يستطيع. في العطايا، إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر، وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى، والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل. ما معنى في القبل؟ يعني إذا قبل واحد قبل الثاني، وهذا صحيح. الصبيان الصغار أما عدل الكبار شيء آخر، لكن الصبيان الصغار ترى الإنسان الصبي إذا شاء إذا رأى قد قبلت الثاني نعم يأتي ويزاحم يدخل خده عليك، يعني لا بد أن تقبله. نعم، حتى في الجلوس مثلا إذا جلست على رجلك جاء الثاني يركض وجلس على رجل الثاني، هذه مطالبة واحتجاج، لكن نحن لا نعرف. هو الآن يحتج ويقول لماذا تفعل ويأخذ حقه بالقوة. فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. كذلك من العدل أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره، لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس. وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعطون الحق الذي عليهم ناقصا. هذا ليس من العدل. العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه هي آداب الإسلام العظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة، التعبير بالعدل دون المساواة. والغريب أن كثيرا من الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل، لا تكاد تجد أحد منهم يقول الدين الإسلامي دين العدل، بل يقول الدين الإسلامي دين المساواة. ولا أدري والله أعلم لماذا استخدمت هذه الكلمة المساواة، هل هي واردة علينا من الخارج أم ما أدري؟ لأن إذا قلت المساواة دون العدل قالت الأنثى أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل، وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف، وهلما جرى لكن إذا استعملنا العدل فمعناها أن ننزل كل إنسان منزلته. يقول أم تفرض على ابنتها الموظفة مبلغ من المال شهري مع علم بأنها ليست محتاجة ولكن من باب الترفيه عن النفس، والبنت لا تريد أن تعطي الأم ولكن تخاف من غضب الأم عليها. والله إذا كان لا يضرها فهو من البر. ما يلزم هذا الشيء. لا ما عليها، ما لم يضرها ما عليها. نعم. هذا أقول ما حكم صلاة في مسجد في قبر سواء كان صحابي أو تابعي أو غيره كالذي في بلادنا؟ أين بلادك؟
الأردن.
فهناك مسجد فيه قبر أبي عبيدة وآخر فيه ضرار بن أزور وغيره، بس هل نتحقق فيه هؤلاء؟
يعني كل الناس
معروف يعني ما يتحقق هذا الشيء. لكن على كل حال القاعدة في هذا إن بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد، إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن قبر بعد بناء المسجد وجب نبس القبر ودفنه مع الناس، وأما الصلاة فإن كان القبر في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه. لحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإن كان في جانب آخر فالصلاة في المسجد صحيحة، لأن الإثم من الذي قبر الميت في هذا المسجد.
المقبور هذا
إلى ما كبر بعد
المسجد، مثلا في الجامع الأموي في دمشق في قبر في وسط المسجد، يقولون هذا مقام يحيى بن زكريا أو قبر يحيى بن زكريا. قبل المسجد
تقول
في هذه الحال
هذا لا عبرة به، العبرة بالواقع.
لا عبرة
به لا
والتصوير وهذا
أبدا، العبرة بالواقع، لأن ما فيه أحد قبر معلوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وقبر موسى كان الرسول يعلمه، قال إنه عند الكثيب الأحمر، ولولا أني ولو كنت هناك لأرأتكم إياه، ولكنه ما أما هذا ما ما, ما لا عبرة به. في مناقشة ولا ها؟ أقول هل في مناقشة؟ لأن كملنا ثم ناقشنا. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأخذنا من هذه الآية فوائد أظن خمسا ثمانية، آخرها واحد يتكلم
التعبير بالعدل دون المساواة.
إيش؟
التعبير بالعدل دون المساواة.
نعم، التعبير بالعدل دون المساواة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد، لقوله إن الله نعم ما يعظكم به. وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة، لأن الله تعالى قال إن الله نعم ما يعظكم به، مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد، وإنما فيها بيان أحكام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال حكم الله عز وجل، وذلك بثناء الله عليه وكونه موعظة للقلوب. ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكا بطاعة الله ازداد إيمانا ويقينا ورغبة في الخير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. وتكلمنا كثيرا على معنى السميع، وأظن لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوحه. والبصير كذلك اسم من أسماء الله متضمن للبصر، وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج معه إلى إعادة. هل فيه إثبات السمع والبصر لله؟ نعم، لأن القاعدة أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكس. الصفة لا يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلا، والاسم يثبت منه صفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة مما من المعاني التي تدل عليها. وعلى هذا فهل نسمي الله بالواعظ؟ مع أنه قال إن الله نعم يعظكم به، لكن لا نسمي بالواعظ. أفعاله وصفاته لا يشتق منها أسماء له، أما أسماؤه فإنها تتضمن الصفات. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره. صدر الله هذه الآية بالنداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يطلب منه انتباه المنادى لما يلقى إليه. أعرفتم ذلك؟ وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان، يعني أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات الإيمان. وفيه أيضا أن عدم القيام به نقص في الإيمان، لأنك إذا قلت للمؤمن يا مؤمن افعل كذا ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص إيمانه، لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في هذه الآية خير نؤمر به، قال: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به. وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا كما هو معروف، أركان الإيمان ستة، هل إذا كان موجود فقد أذنت له أن يذهب. يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهي ستة أشياء: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الطاعة موافقة الأمر، وذلك بفعل ما المأمور وترك المحظور، ولهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقياد. فالطاعة هي الانقياد، وموافقة الأمر بفعل المحظور بفعل المأمور وترك المحظور. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأل فيه للعهد العهد الذهني، وأولي الأمر منكم الواو حرف عطف، أولي معطوفة على الرسول وهي بمعنى أصحاب، والأمر بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن فيكم. فمن هم أصحاب الشأن؟ قيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء، والآية صالحة للمعنيين جميعا، وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. أما كون العلماء أولي أمر فلأنه يوكل إليهم الكلام في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية. وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله، والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق وأمر لاحق. فالأمر السابق من شأن من؟ من شأن العلماء، يبينونه ويوضحونه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمر لاحق وهو من شأن الأمراء، يلزمون الناس بشريعة الله ويقيمون حدود الله على من خالف. فالكل عليه مسؤولية. وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية الأمراء، لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه من؟ العلماء. الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء. وعلى هذا فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء، ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. وقوله وأولي الأمر منكم، قلنا الأمر بمعنى إيش؟ بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل من هو دون الآمر أو على وجه الاستعلاء، ويكون معنى الأمر أي الذين لهم أن يأمروا الناس، والعلماء يأمرون الناس، كما قال الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم العلماء. والأمراء كذلك يأمرون. فالأمر هنا صالح للشأن لمعنى أيضا الشأن، والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهنا يقول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله. ولهذا لو أمروا بغير طاعة الله، لو أمروا بما خالف طاعة الله لم يكن لهم طاعة، فهي أي طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال فإن تنازعتم في شيء، وهذا متوقع جدا أن يحصل النزاع بين من ومن؟ بين أولي الأمر، بعضهم مع بعض، وبين أولي الأمر مع عامة الناس، بين أولي الأمر بعضهم مع بعض كالعلماء يختلفون، مثلا الأمراء يختلفون مع العلماء، أو بعضهم مع أو مع الناس بأن يختلف العلماء مع الناس، أو يختلف الناس مع الأمراء، أو ما أشبه ذلك. المهم أن التنازع هنا غير مقيد، فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء، وبين العلماء مع الأمراء، وبين العلماء مع الناس، والأمراء مع الناس. وهذا لا بد أن يقع. إن تنازعتم في شيء، وفي شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول. ثم قال إلى الله والرسول. إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده، ولكن أو نرد الأشياء إليه، ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث، أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر، طاعة الله، طاعة الرسول، وأولي الأمر، والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول تؤمنون بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة. وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لا بد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد إلى الله والرسول عند التنازع، ذلك خير أي في الحال والحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبة. فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل. والإنسان كل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل، لأن الماضي مضى بخير وشر ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد. أولا حسن التناسق بين آيات الله، بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز، فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل به الخير أيضا إضافة إلى ذلك، وهو طاعة الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى وإن خالفت الواقع وإن خالفت الحال، خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا، لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله وإنما اتبع هواه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وأن طاعته كطاعة الله، لقوله الأخ نعم أصبر وجهه إذا ما وجه أنها طاعة الرسول مستقلة؟ لا نعم، لأنه أعاد الفعل أطيع الرسول، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة وقال أنا لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، واضح؟ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالا. والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن. ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ولم يقل اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلا في القرآن، بل هو عام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طاعة ولاة الأمور، لقوله وأولي الأمر منكم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله، لأن الله تعالى أمر بذلك. ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، لأن الله جعل طاعتهم تابعة. وأولي الأمر منكم. ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به. وهنا لا بد من التقسيم، فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به، والقسم الثاني ما نهى الله عنه، والقسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهي. أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، والوجه الثاني طاعة ولاة الأمر. مثال ذلك أن يأمروا بالأذان، بإعلان الأذان، أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أن يأمروا بأداء الزكاة. هذا واجب، واجب من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، الثاني طاعة ولاة الأمر. الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، أن يأمروا بما نهى الله عنه، مثل أن يقول الناس افتحوا خانات الخمر، فهؤلاء فهذا لا يطاعون فيه. أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانا وظلما، فهنا لا طاعة لهم. أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به، فإن طاعتهم في ذلك واجبة. لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا نطيعه. كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلما وعدوانا فإننا لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية، وخرج بهم وغاضبهم يوما من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا امتثالا ليش؟ لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرهم بطاعته. ثم قال أضرموا به النار، فأضرموا به النار. إلى هنا المسألة يعني ممكنة. ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار، ألقوا أنفسكم في النار، فتوقفوا، قالوا نحن من النار فررنا، لم نؤمن إلا خوفا من النار، كيف نقحم أنفسنا بالنار؟ وأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم. إنما الطاعة في المعروف، يعني في شيء لا ينكره الشرع. القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القول. فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة، هل دليل أن هذا واجب؟ نعم. والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة، لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم، الطاعة لإيش؟ للأمر الشرعي. مثلا لو قال إنسان أنا لا أخطأ للتنظيم في السير، مثلا أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهة الأخرى، قال أنا لا أخضع لهذا الأمر، ثم جعل يجادل ويقول أين الدليل؟ هل قال الله تعالى إذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا الخط فلا تمشي؟ الجواب قاله ولا ما قاله؟ لا، لم يقل، لكن على سبيل العموم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب أن تمتثل. فإذا قال لا ليس في هذا مصلحة، ليش أمتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط، لأن أهواء الناس متباينة مختلفة، فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء. فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه، وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا، وتذكر، وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عرفتم؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة، بقوله وأولي الأمر منكم، لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى. ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد من أمير، لا بد من قائد، لا بد من موجه، حتى الحيوانات العجم لا بد لها من أمير. كان منذ زمن بعيد لم ندركه لكن ينقل لنا، الطيور تأتي فرقا كثيرة، يعني يجتمع 30-40 طيرا 50 طيرا، لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يشاهده الناس يطير أمامها وتتبعه. الضباء كانت موجودة في الجزيرة هنا بكثرة، تأتي الجميلة، يسمونها الجميلة، الجمع من الضباء يسمى الجميلة، تأتي هذه المجموعة قطيع من الضباء، يشاهدها الصيادون، يقودها واحدة تمشي خلفها. الصيادون عندهم حكمة في الصيد، يصيبون القائد، ما يذهبون يجيبون اللي في الأطراف، إذا أصاب القائد تشتت الجمع، إن كانت الطيور تشتت، إن كانت الضباء تشتتت أو وقفت. هكذا يقول لنا، يقول اضرب القائد تدرك التابع. فأقول كل جمع لا بد له من قائد، لا بد من أمير، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا 3 أن يؤمروا أحدهم حتى يكون لهم رأي.
قبل
نعم.
المأمور يعني هذا بدعة يطيع بهذا الشيء،
هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء. يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره. وإلا لقلنا إن الإمام يمكن أن يشرع. ثم قال: والمراد بقولنا طاعة ولي الأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة. فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الناس حين خرج الاستسقاء أن يصوموا، فله أن لا يصوم. لكن هل يعلن ذلك، يعلن مخالفة أمر ولي الأمر؟ نقول لا يعلمه، هو فيما بينه وبين الله لا يلزمه، لكن المنابذة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوغ فيه الاجتهاد هذا خطأ. ولهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات، ينتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولاجتهاده، لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خلفه في اجتهاده ويبين له. نعم.
أحسن الله إليكم. بغض النظر عن الأمر، لأنه ربما يقال الأمر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا،
الحمد لله،
لكن فرض واقع معين مثل المحلات تبيع المنكرات أو التعامل بالمنكرات وشيء من هذا، وش موقف المسلم تجاهها؟
نعم.
هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها وارتضتها؟
نعم. يعني مثلا لو أن ولي الأمر أقر أمرا منكرا فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض يعني في بعض البلاد أشياء منكرة مقرنة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقرارها. فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس لا تحذروا منها، لا تحذروا الناس منها بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن يحذر الناس منها، لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح يكتب له نصيحة. نعم.
الاستدلال يا شيخ ولاة الأمر بتنظيمه كذا في الجماعات الإسلامية أنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم أمورها وأمور المساجد التي تحت يدها وكذا، هل يستدل به عليه؟
لا، يعني يكون الرسول أمر أن المسافرين أن يؤمر واحدا منهم لا يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمر واحدة منها في داخل البلد الذي فيه سلطة الإمرة، لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه، فلا بد من أن نؤمر واحدة منهم.
إذا قالوا أن القائد مثلا لا يحكم يعني بعيد جدا عن شرع
ما يخالف، ما نجعل لنا إمام، لا نجعل لنا إماما بهذه الصفة بحيث نبايع، لأنه يوجد بعض الطوائف يأتون إلى من يرون من يرونه إماما لهم ويبايعونه مبايعة على السمع والطاعة، هذا لا يجوز. بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس. بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى، لأنهم يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء والعلماء لا يستطيعون. وأما بالنسبة لما تقتضي الشريعة وللحكم الشرعي فالعلماء أقوى لا شك، لأن الأمراء يأخذون من العلماء.
بعض الناس يقول أبايع العلماء فقط.
إيش؟
بعض الناس يقول أبايع العلماء فقط.
إيش؟
بعض الناس من الشباب حتى يقول إنما أبايع العلماء فقط.
لا غلط، ما يجوز ما يجوز، حتى العلماء لا يرضون بهذا، والعالم العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن والله الله أمرنا على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضى. نعم نعم، السنة مثل إيش؟
مثل توجيه الناس.
نعم، لا إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر لا يطاع.
في مسؤولات.
نعم.
في تعليم الناس.
في إيش؟
في تعليم الناس الأمور المستحبة.
نعم. أبداً لا ينهى، لكن إذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك، إذا كان يرى أن فيه كلامه مضرة على الناس، أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله. ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال أبو موسى لعمر إن شئت أن لا أحدث به فعلت. اقرأ اللي تعبر ما أعفيك، توكل على الله. بس ألم تر إلى الذين يزعمون
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله
وإذا قيل لهم وإذا إيه رد 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 تعالوا شل فوق فتحه
أولئك
الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم
قولا بليغا. أحسنت،
جيد يا أخي، ما شاء
الله.
لا لا ما شاء الله عليك، يعني احنا ظنينا انك ما تقرا ولا كلمه الا تغلط فيها. الله يزيدنا واياكم الوفاق. أظن لم نتكلم على فوائد الآية التي قبل. نعم. ها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكلم على فوائدها. ها؟ منها. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الأمر وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول لقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله والرسول. وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب، لأن قوله إن كنتم بمنزلة التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الإقسام المؤكد، فلا وربك لا يؤمنون، هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه، حتى يحكموك هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه، يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس بمؤمن. هذه المرتبة الثانية انتفاء الحرج والضيق، يعني ينشرح صدره لما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث المرتبة الثالثة ويسلموا، أن ينقادوا تسليما، هذا مؤكد مصدر مؤكد، أن يسلموا ينقادوا انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر. الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والباطن هو الظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكون أمرك أمر استسلام. هنا يقول ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة، وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن للوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله، من كذب به أو شك فيه والعياذ بالله فهو كافر ولو آمن بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل لقوله تعالى ذلك خير، أي في الحاضر وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل. ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها، فإننا نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنة، فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن إيش؟ بموافقته للكتاب والسنة. ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة. يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، سرقة من الحكم الإلهي، لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي يقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر، لأن من الناس ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق، هذا لا يكفر. وبقي أن يقال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينهم، وأنت الآن بين أمرين، إما أن يضيع حقك وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجوز أن تحاكم، لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به لأنه شرع الله، وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به. وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقهم، لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية، فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازعت، وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا، فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته، ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فأكرمه أو تقول إن قام زيد فأكرمه. الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه، والثانية لا تدل على من سيقوم إن قام. فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة، وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش النزاع بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، وهذا بدء الدرس الليلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الاستفهام هنا للتعجيب، يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء؟ والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول، الأول الثاني، أن يكون محمولا على العموم. وعلى الأول وهو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به، لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة، إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته. فها هنا أمور ثلاثة: أولا، هل الخطاب عام للرسول وللأمة؟ قلنا إذا لم يكن مانع فهذا إيش هو الأصل وهو الأصح. ثانيا، إذا قلنا خاص بالرسول، هل هو خاص به وغيره من الأمة يكون تبعا له عن طريق الأسوة، أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما؟ بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه خطاب، والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه. في احتمالان، وأيا كان فإن الخطاب واضح، نقول للعموم، يعني ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين يزعمون. طيب، الآن هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مما يجعلنا نقول أن الصحيح أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا الأول باق على القاعدة أنه إذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم. هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي، فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له، إما عن طريق التأسي أو لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أي يقولون، وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة، والنصارى يقول نؤمن بما أنزل إليك ونؤمن بالإنجيل والتوراة، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا محل التعجب، يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذه الآية، كل ما خالف الشرع، لأن ما خالف الشرع فهو طغيان، فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل، لكنه أتى بصيغة الاسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن. كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله وأن يكفر الإنسان بالطاغوت، وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت، وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليه، لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت، فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الحق، لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. فإذا قال قائل مثاله، نقول المثال دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم ولكن قال لا نتحاكم إلى التوراة، نتحاكم إلى الإنجيل، نتحاكم إلى القانون الفلاني، نقول كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله؟ أو مثل يقول نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فيقول لا نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع. هذا يدخل في هذه الآية. ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم من القائل؟ أي واحد من الناس، أي واحد من الناس يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قال إلى ما أنزل الله إلى القرآن وإلى الرسول إلى سنته رأيت المنافقين، والرؤية هنا رؤية بصر رؤية عين، وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا به ويصدون حال. وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، فأظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى الحكم على هؤلاء بالنفاق، لأنه لو قال رأيتهم لم يتبين أنهم منافقون. هذا من اللي أعطانا أنت؟ عندك يقول الخالق اسم والصفة الخلق، وخرج من الصفة أنه يخلق، وبعدين كانت تحته دلالة مطابقة وتضمن ولزوم، ما ذكرت دلالة اللزوم. دلالة اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة. ها؟ أي طيب. زين. سمعني يا محجوب. أظن على ألم ترى الذين يزعمون. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ ماذا تستفيد من قوله يزعمون؟ لا، ماذا تستفيد منها؟ ها؟ ما هي مشكلة هذه؟ أن إيمانهم ليس حقيقة، يزعمون أنهم آمنوا. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب. أين؟ طيب، حال منين؟ من الواو في يزعمون. طيب، ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ. إيه نعم. لا، أنت زائر ولا منتظم؟ ها؟ أين المصحف؟ لازم اللي ينتظم يحمل الكتاب ويتفاهم معنا. نعم. لا، هنا الطاغوت هنا، لأنه في كل مكان في بحسب محمد. نعم. طيب،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.